صلي اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال: علامات الحقيقة والمجاز. الكلام يقع في علامات الحقيقة والمجاز، وذكر علامات الحقيقة والمجاز يستدعي بعض المقدمات. المقدمة الأولى أن العلامة هي ما دل على شيء عند الاشتباه بينه وبين غيره، فإذا اشتبه أو إذا اشتبه شيء بغيره نصبت بعض العلامات للدلالة على هذا الشيء المعين لتمييزه عما سواه. ومنه يتضح أن مورد العلامة هو الشك، يعني أن العلامة لا تجري إلا مع الشك. فمع العلم، مع معرفة الشيء بعينه وتمييزه عما سواه، لا مورد للعلامة، فالعلامة لا تكون إلا مع الشك. وهذا الذي تقدم مثلا في الفقه، حينما يشتبه الإنسان أو المكلف أن الخارج منه مني أو ليس بمني، يلجأ إلى العلامات. من هنا ذكروا في أصل هاي مسألة الرجوع إلى العلامات، أول ما ابتدأوا بالمسألة قالوا: إن عرف المني فلا إشكال، وإلا فالمصير إلى العلامات. فأصلا الدخول في باب العلامات إنما هو متفرع على الشك. العلامة لا تجري إلا مع الشك، أما مع العلم فلا مورد للعلامة. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية مترتبة على المقدمة الأولى، هذا الشك الذي هو مورد للعلامة، الذي لا تكون العلامة جارية إلا فيه، هذا الشك على نحوين. هاي المقدمة مهمة وكان ينبغي للمصنف أن يذكرها، المصنف ما ذكرها في هذا الباب. الشك الحافظ اللي يرجع فيه إلى العلامات على نحوين. النحو الأول: الشك في أصل الوضع. الشك في أصل الوضع، كما لو شككت في لفظة غضنفة أنها لأي المعاني موضوعة، نشك في أصل وضع لفظة غضنفة. أصل المعنى الموضوع له، أصل المعنى الذي وضع له هذا اللفظ إحنا نجهله ونشك به، كما لو شككنا في هذا اللفظ أنه لأي معنى من المعاني وضع. هذا النحو الأول. النحو الثاني من الشك أن يكون الشك متعلقا بمراد المتكلم. الشك يكون متعلقا بمراد المتكلم بعد أن كان المعنى الموضوع له واضحا ولا غموض فيه، كما لو سمعت شخصا يقول: رأيت أسدا. لا إشكال عند السامع في أن لفظة الأسد موضوعة للحيوان المفترس، لكن الشك في هذا المورد تعلق في مراد المتكلم، وأن المتكلم هل أراد المعنى الحقيقي الحيوان المفترس أو أراد المعنى المجازي الرجل الشجاع. فهذا النحو الثاني من الشك، الشك فيه تعلق بمراد المتكلم لا بأصل الوضع، إذ أن الوضع في مفروض الكلام واضح ولا غموض فيه. فعندنا نحوين من الشك: شك يتعلق بأصل الوضع وأن هذه اللفظة لا أعلم المعنى الموضوع لها التي وضعت له، هذا النحو الأول. والنحو الثاني: شك في المراد بعد الفراغ عن الدلالات الوضعية للألفاظ. هذا النحوين من الشك كثير ما يحصل فيه الخلط والالتباس. احنا كلامنا مع محل كلامنا اليوم في الشك من النحو الأول. ليش شك من النحو الثاني؟ الشك من النحو الثاني رح يجي تفصيله في الأصول اللفظية اللي هو البحث اللي يلي بحثنا هذا. البحث اللي بعد علامات الحقيقة والمجاز رح يجينا بحث الأصول اللفظية، اللي الأصول اللفظية إنما تجري في تعيين المراد عند الشك في المراد بعد وضوح المعنى الموضوع له. فلا بد في مجال التطبيق أن نلاحظ أن الشك اللي الآن يحصل لنا شك في أصل الوضع حتى نجري علامات الحقيقة والمجاز فيدخل في محل بحثنا اليوم، لو الشك في مراد المتكلم فيدخل في بحث الأصول اللفظية الآتي. هذا البحث والتمييز بين نحوي الشك دائما ما يحصل به الخلط، حتى بعض الأعاظم كما راح نقرأ حصل عنده هو هذا الخلط، الخلط بين الشك بأصل الوضع والشك في المعنى المراد. هاي المقدمة اللي احنا الآن ذكرناها المصنف ذكرها، لكن ذكرها في أول بحث الأصول اللفظية، وكان من المناسب أن يقدمها المصنف. المصنف كان المناسب إلى أن يقدمها في هذا البحث. المهم احنا قدمناها واتضح المراد من نحوي الشك. إذا اتضح هذا نقول إذا شككنا شكا من النحو الأول، إذا شككنا في المعنى الموضوع له اللفظ، فقد وضع الأصوليون بعض العلامات للدلالة على المعنى الموضوع له، البعض أنهاها إلى أكثر من 15 علامة. المصنف ذكر هنا خصوص علامات ثلاثة، إحنا تبعا للمصنف نقتصر على هذه العلامات الثلاثة. العلامة الأولى التبادر، هذا بحث التبادر من الأبحاث المهمة بالأصول اللي نستفيد منها هنا، ودائما تبقى ويانا طالما احنا سائرين في سلك طلب العلم. هذا التبادر ويانا، التبادر، الانصراف، الانسباق، إذن الألفاظ من الآن كون الأخواني أسسون إلهم ولا يختلط علينا المبحث من الآن. لا ندخل بعض الألفاظ أو بعض الإصلاحات اللي ما مر علينا. بعض من الطلبة حينما يجي بحث التبادر مثلا يقول زين التبادر شنو فرقه عن الانصراف فيذكر الانصراف، شنو فرقه عن الانسباق فيذكر الانسباق. هو في بداية مقتبل عمره الأصولي فتلتبس عليه الإصلاحات من الآن، بعد ما ترتفع عنا هاي الالتباسات. فأقول هسه احنا اليوم مر علينا هذا المصطلح، هذا أول مصطلح يمر علينا في هذا الباب، في باب الألفاظ. خلي نضبطه بقطع النظر عن الألفاظ الأخرى، من نجي إلى بحث الإطلاق والتقييد ويجينا الانصراف راح نقارن إن شاء الله في حينها بين الانصراف وبين التبادر. المهم الإخوان هنا اللي عنده جهد ويريد يبذله خلي يبذله في فهم المراد من التبادر. التبادر يمشي ويانا طالما احنا موجودين بالحوزة، يوميا يجينا تبادر. هذا العلامة الأولى التبادر. التبادر لغة بمعنى التسارع والتسابق، تقول تبادرت إلى الشيء يعني تسارعت إليه وتسابقت إليه، هذا المعنى اللغوي. معنى التبادر لغة التسابق والتسارع. المقصود منه في المقام هو انسباق، تصور المعنى من مجرد إطلاق اللفظ، تصور أو انسباق تصور المعنى من مجرد إطلاق اللفظ، بحيث يكون هذا المعنى أول المعاني الحاضرة في الذهن من مجرد سماع ذلك اللفظ. هذا معنى التبادر بشكل إجمالي. الكلام في التبادر يقع في نقطتين، هاي النقطة الأولى. النقطة الأولى بيان المراد من التبادر، هذا ما نبهت عليه. عندنا نقطتين، النقطة الأولى أنه شنو المراد من التبادر، النقطة الثانية في كيفية تصوير التبادر علامة على الوضع. شلون يمكن أن نصور أن التبادر من علامات الوضع. هاي النقطة الأولى. النقطة الأولى أن التبادر لغة بمعنى التسارع والتسابق. المقصود منه في المقام في الأصول، المقصود منه هو انتباق المعنى من مجرد إطلاق اللفظ، انتباق تصور المعنى من مجرد إطلاق اللفظ، بحيث يكون هذا المعنى أول المعاني الحاضرة إلى الذهن حين سماع اللفظ وحين تصور اللفظ. هاي النقطة الأولى، افتهمنا شنو المراد من التبادر. تبادر يعني شنو؟ يعني المعنى اللي ينسبق إلى الذهن من أول سماع اللفظ. نقول هذا علامة على الحقيقة، هذا الانسباق وهذا التبادر، هذا التسارع، هذا دليل على أن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى الذي انسبق إليه، وإلا لو لم يكن موضوعا لما كان هناك داعي ولما كان هناك علة لتسابقه وتسارعه إلى الذهن. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية في كيفية تصوير أن التبادر علامة من علامات الحقيقة وعلامة من علامات كون المعنى هو معنى موضوع له مو معنى مجازي. نقول في هاي النقطة أن من الواضح أن هذا الانسباق نفس الانسباق ونفس التسارع هذا حادث معلول. أنا قبل أن أسمع اللفظ ما عندي أي تسابق وما عندي أي انسباق وتسارع، حينما سمعت لفظ الماء مثلا، حينما سمعت لفظ الأسد، رأسا ينسبق إلى الأذهان هذا السائل المعروف عديم اللون والطعم والرائحة، رأسا ينسبق إلى الأذهان هذا الحيوان المفترس. هذا الانسباق كان بعد أن لم يكن، هو حادث وهو معلول. نسأل ما هي العلة لذلك الانسباق؟ علة شنو؟ علة الانسباق، علة تسارع المعنى، علة تسارع تصور المعنى. هذا التسارع وهذا الانسباق ما هي علته؟ العلة لا تخلو من أحد أمور ثلاثة. العلة واحدة من أمور ثلاثة لا رابع لها. قبل بيان هاي الأمور الثلاثة نقول أن العلة إحنا نشعر بالوجدان حتى نحصر دائرة العلة. نقول العلة لهذا الانسباق لابد أن تكون إما هي نفس اللفظ وإما أمر حاف باللفظ مقترن باللفظ يكون موجودا مع اللفظ. ليش هذا؟ منين الشعور؟ الشعور لأنه إحنا دائما كل ما نسمع اللفظ ينسبق المعنى، كل ما نسمع اللفظ ينسبق المعنى. هذا دليل على أن الانسباق علته إما اللفظ وإما شيء يقارب اللفظ، فخلي نبحث في اللفظ وما يقارب اللفظ، وإلا العلة مو شيء آخر. العلة لابد أن تكون متصلة ولها نحو مناسبة مع اللفظ، وإلا إحنا دائما كل ما نسمع اللفظ يحصل الانسباق. إذن الانسباق معلول لما يحيط باللفظ إن لم يكن هو اللفظ. فنقول إما أن يكون علة هذا الانسباق هي العلاقة الذاتية، العلقة الذاتية بين اللفظ وبين المعنى. من هنا كلما وجد اللفظ انسبق تصور المعنى إلى الذهن. لو العلقة الذاتية هذا الأمر الأول، لو العلقة الوضعية مع بعض القرائن الحالية أو المقالية هذا الثاني. الثالث نعم العلقة الوضعية، الأول العلقة الذاتية. لا بعدني شيخنا، خل أكمل إذا أفد فيه خدمتكم. أولا العلقة الذاتية، العلقة الذاتية هي التي تكون علة في الانسباق. الاحتمال الثاني اللي يحتمل أن يكون علة للانسباق هو العلقة الوضعية، لكن مع مساعدة القرينة الحالية أو المقالية. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون العلة في الانطباق وفي تسارع اللفظ وفي تسارع تصور المعنى من اللفظ هو العلقة الوضعية فقط، مجردة عن أي شيء آخر، فقط العلقة الوضعية هي التي سببت هذا الانطباق. هاي عندنا 3 احتمالات لا رابع لها، ماكو عندنا احتمال رابع، لو العلقة الذاتية، لو العلقة الوضعية زائدا القرائن، لو العلقة الوضعية مجردة عن القرائن. أما الاحتمال الأول فقد تقدم إبطاله. سابقا ذكرنا في بيان حقيقة الوضع أن دلالة الألفاظ على معانيها ليست بذاتية كدلالة الدخان على النار، هذا أبطلناه سابقا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أن يكون العلة في انطباق المعنى إلى الذهن من اللفظ هو العلقة الوضعية زائدا القرائن الحالية أو المقالية. هذا الاحتمال الثاني. هذا الاحتمال الثاني خارج عن محل الكلام. ليش؟ ليش؟ لأن إحنا الآن نريد نبحث، إحنا الآن نريد نبحث كون هذا التبادر علامة على الوضع. يعني شنو علامة على الوضع؟ يعني أن انطباق اللفظ من المعنى من دون مساعدة قرينة، وإلا لو كان مع مساعدة قرينة الدليل على الوضع بعد ما راح يكون هو التبادر. هذا الاحتمال الثاني خارج عن محل الكلام. ليه؟ لأن إحنا كلامنا في أن نريد نختبر أن لفظ الأسد، لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، شنو الدليل على هذا الوضع؟ نقول الدليل هو التبادر. مجرد أن يطلق لفظ الأسد يحضر إلى الذهن معنى الحيوان المفترس قطع النظر عن القرينة، لأنه مع مساعدة القرينة بعد لا يستند التبادر إلى الوضع، فلا يكون التبادر علامة على الوضع. إذن إحنا محل كلامنا إذا كان اللفظ مجردا عن القرينة دالا على الوضع، إذا كان اللفظ هو الذي بسببه يحصل التبادر، نقول حينئذ التبادر علامة على الوضع. وهذا الاحتمال احنا انما ذكرناه تبعا للمصنف، والا كان المفروض ما ذكره، لان هذا خارج عن كلامه، خارج عن محل الكلام. احنا محل كلامنا ان اللفظ مجردا عن كل قرينة اذا دل على معنى نقول هذا المعنى هو المعنى الموضوع له مجردا عن القرينة، فهذا خارج عن محل الكلام. هذا الاحتمال الثاني خارج عن محل الكلام. اذا بطل الاحتمال الاول وبطل الاحتمال الثاني تعين الاحتمال الثالث، وهو كون العلة في هذا الانطباق هو العلقة الوضعية. إذن متى ما وجدنا انطباق، متى ما وجدنا تبادر، دل ذلك التبادر على أن المعنى المنطبق إلى الذهن هو المعنى الموضوع له، وهذا يعني علامية التبادر للمعنى الموضوع له. منه يتضح أن المراد من التبادر كما تقدم، المراد من التبادر أن يحصل هذا الانطباق إلى المعنى من حاق اللفظ، من نفس اللفظ، من مجرد اللفظ بقطع النظر عن أي قرينة. إذن اتضح شنو المراد من التبادر، واتضح كيف أن التبادر علامة على الوضع. الآن أكو سؤال، تفضل يا شيخ. لا احنا شيخنا هسه بقطع النظر عن العبارة، من نقرأ العبارة، اذا عندكم سؤال على العبارة بخدمتكم. الان افهم المطلب من خارج غير العبارة، اذا اكو سؤال على المطلب بخدمتكم. سؤال على العبارة من انطبق، شوفوا شيخ شنو يطلع من العبارة. اكو سؤال بلي شيخ. نعم اي طبعا احنا دا مشاكين بعد ليش نبحث عن العلامة، يخرج لا شوف هذا الخلط اللي قلنا، هذا الخلط. احنا مو كلامنا في المعنى المراد، مو كلامنا في تشخيص المراد، مراد المتكلم. لا احنا الان بحثنا في تشخيص المعنى الموضوع له، مو مراد المتكلم. مراد المتكلم ذاك راح يجينا بالأصول اللفظية. واضح شيخنا؟ أنا خل أشوك هسه ما أدري أقول هذا الغضنفر علم الموضوع ما أدري، فمن نفس إطلاق لفظ الغضنفر شنو ينسبق إلى ذهنك؟ هذا المعنى الموضوع له. أما أنه استعمل وأراد الحيوان المفترس على نحو الحقيقة، لو أراد الرجل الشجاع، هذا مو كلام نبي، مو كلامنا في تشخيص مراد المتكلم، لا، في تشخيص المعنى الموضوع له. واضح؟ قال علامات الحقيقة والمجاز. قد يعلم الإنسان، هاي المقدمة الأولى اللي احنا ذكرناها، قد يعلم الإنسان إما من طريق نص أهل اللغة أو لكونه نفسه من أهل اللغة. الإنسان قد يعلم بالمعاني الموضوعة. ليش يعلم؟ إما أن هو رايح مراجع كتب اللغة وعرف أن الغضنفر موضوع للحيوان المفترس، أو لا، لأجل كونه هو من أهل الخبرة في هذا المقام فيعلم المعاني الموضوعة. هذا نقول له ترى أنت التبادر علامة إليك، يقول لا أنا عندي علم بعد، تسوي بالعلامة، العلامة فرع الشك، ولا شك فلا علامة. قال قد يعلم الإنسان إما من طريق نص أهل اللغة أو لكونه نفسه من أهل اللغة. شنو اللي يعلم؟ يعلم أن لفظ كذا موضوع لمعنى كذا، ولا كلام لأحد في ذلك، هذا ما عندنا شغل وياه. هذا اللي يعلم بالألفاظ ما عندنا مشكلة وياه، فإنه من الواضح أن استعمال اللفظ في ذلك المعنى، هذا المعنى اللي يدري به هو الموضوع له حقيقة، وفي غيره مع القرينة مجال. لا، منو قال حجة؟ لا شيخ، شيخنا رجاء لا نخلط بين الأبحاث. يعني أنا مو آخر مثلا مبحث من خارج وأجي أربط، ما لا علاقة. يقول أنا إذا أعلم بالوضع فما أريد علامة، علامة شو أسوي بيها؟ أنا إذا أعلم، أنا إذا أعلم أن هذا اللي خرج مني مني، بعد أحتاج أقول ها شهوة وفتور؟ ما أحتاج شيخ مؤيد. إذا عندي علم ما أحتاج، إذا ما عندي علم عندي شك إيه أحتاج إلى علامة. أما قول اللغوي حجة لو مو حجة، هذا شنو ربط بالكلام؟ ما له علاقة.
أهل اللغة هم علامة
عليه. لا مو علامة شيخنا. أنا صار عندي علم بالوضع من اصطكاك حجر بحجر، بعد أحتاج علامة؟ أنا صار عندي علم، التقيت بالإمام المعصوم عليه السلام، قلت له لفظ الغضنفر موضوع علم، قال لي موضوع للحيوان المفترس، بعد أنا صار عندي شك أحتاج إلى تبادر واضطراد ومدري شنو؟ ما أحتاج.
علم المباهم إذا قال قد يعلم الإنسان أما عن طريق أهل اللغة.
إي فأنا مو معنى ذلك أن قول اللغوي حجة، لا مو معلوم، ما أدري، بس أنا صار عندي علم من هبوب الريح، هبت ريح عاصف وقالت أسد، أنا اتهمت الأسد موضوع للحيوان المفترس، صار عندي علم شيخنا، صار عندي علم، أحتاج علامة؟ جاوبني. صار عندي علم أحتاج، هو هذا اللي يريد يقوله الآن. أما أن قول أهل اللغة حجة لو مو حجة، هذا ما له علاقة. بس انتظر شيخنا شوي. وقد يشك في وضع لفظ مخصوص لمعنى، هذا شك من أي نحو؟ اللي احنا ذكرناه بالمقدمة الثانية، هذا من النحو الأول. أما النحو الثاني الشك بالمراد، هذا راح يجي. يقول وقد يشك في وضع لفظ مخصوص لمعنى مخصوص، فلا يعلم أن استعماله فيه هل كان على سبيل الحقيقة. فشنو يقول؟ فلا يحتاج بعد إلى قرينة، فلا يحتاج إلى نصب قرينة عليه، أو على سبيل المجاز فيحتاج إلى نصب القرينة. وقد ذكر الأصوليون لتعيين الحقيقة من المجاز، أي لتعيين أنه موضوع لذلك المعنى أو غير موضوع، المصنف يصر على هاي، يركز عليه، يقول ترى احنا يا اخوان بحثنا في تحديد وتشخيص المعاني الموضوع، مو تشخيص المراد اللي راح يجي، اي لتعيين انه موضوع لذلك المعنى او غير موضوع. بل وقد ذكر الاصوليون، ذكروا شنو؟ طرقا وعلامات كثيرة نذكر هنا اهمها. الأولى التبادر. قال دلالة كل لفظ على أي معنى لا بد من سبب، هذا اللي احنا قلنا أن الانتباه، أن التسارع معلول لا بد له هو من علة. شنو هاي العلة؟ قال دلالة كل لفظ على أي معنى لا بد لها من سبب، والسبب لا يخلو فرضه عن أحد أمور ثلاثة: المناسبة الذاتية، هذا الأمر الأول، وقد عرفت بطلانها، قدم بطلان العلاقة الذاتية بما لا نزيد عليه، أو العلقة الوضعية، هاي الثاني، أو القرينة الحالية. المراد من القرينة الحالية مو أن القرينة الحالية لوحدها تدل على، مو أن القرينة الحالية أو المقالية لوحدها تدل على المعنى الموضوع، تدل على المعنى أو تدل على أو تكون علة في الانتباه كما هو الآن يريد، لا، العلقة الوضعية زائدا القرينة الحالية أو المقالية. فهذا الشق الثالث هو متفرع من مقسم يشمله ويشمل الثاني، وإلا القرينة لوحدها مدل على المعاني. يعني لفظ الأسد يدل على الرجل الشجاع بمعونة القرينة من دون دلالة على الحيوان المفترس. إذا لفظ الأسد ما موضوع الحيوان المفترس راح يدل على المعنى المجازي؟ لا، لابد له من علقة وضعية. ثم العلقة الوضعية إذا لوحدها نقول هذا معنى موضوع له، إذا مع القرينة نقول هذا معنى مجازي. فمراد المصنف من يقول أو العلقة الوضعية هذا الثاني، أو القرينة الحالية أو المقالية، هاي القرينة المقالية معطوفة على الحالية، فما عندنا أربعة، عندنا ثلاثة، الثالث إلى شقين، قرينة حالية أو مقالية. لكن مراد من يقول قرينة حالية مو معنى بقطع النظر عن العلقة الوضعية، لا، بضميمة العلقة الوضعية، وهذا في غاية الوضوح. ما يمكن أن يتوهم أن القرينة الحالية أو المقالية لوحدها تدل على المعنى المجازي. فعندنا ثلاث أقسام: مناسبة ذاتية، علقة وضعية مجردة عن القرينة، ثالثا علقة وضعية مع القرينة الحالية أو المقالية. واضح شيخنا؟ فإذا علم أن الدلالة مستندة إلى نفس اللفظ من غير اعتماد على قرينة، فإنه يثبت أنها من جهة العلقة الوضعية. استوى هسه هو قال عندنا ثلاث احتمالات: الاحتمال الأول باطل بلا إشكال، قدم بطلان. الاحتمال الثالث مع القرينة، يقول هذا خارج عن محل كلام. احنا الآن نريد نلاحظ الانطباق المجرد عن القرينة، هل يكون علامة أو لا يكون علامة؟ فكلامنا وين؟ كلامنا في الدلالة على المعنى من دون قرينة، فخرج المعنى، خرج الاحتمال الثالث، إذا تعين الاحتمال الثاني. لاحظوا عبارته، قال فإذا علم أن الدلالة مستندة إلى نفس اللفظ من غير اعتماد على قرينة، يعني علم أن السبب مو الأمر الثالث الاحتمال الثالث، لا، وقد تقدم بطلان الاحتمال الأول، إذن تعين الاحتمال الثاني اللي هو العلقة الوضعية. قال فإنه يثبت أنها من جهة العلقة الوضعية، وهذا هو المراد بقولهم التبادر علامة الحقيقة. والمقصود من كلمة التبادر، لاحظوا المصنف أكف المطلب كلامه، يعني خلاف الترتيب الفني، أولا ذكر العلامية ثم بعد ذلك ذكر المعنى، شنو معنى التبادر. كان المناسب أولا أن يذكر شنو التبادر، ثم بعد ذلك يقول ترى التبادر علامة على الحقيقة. والمقصود من كلمة التبادر هو انطباق المعنى من نفس اللفظ مجردا عن كل قرينة، هذا المراد من التبادر. علامية التبادر، كون التبادر علامة على الحقيقة، هذا واضح إشكال مشهور ومعروف ذكره ربما كل من تعرض إلى علامية التبادر. المصنف أيضا يذكر هذا الإشكال. حاصل هذا الإشكال هو أنه تقدم قبل قليل، تقدم أن العلة في التبادر هو شنو؟ هو العلقة الوضعية. التبادر معلول إلما للعلقة الوضعية، لا للعلقة الذاتية ولا للقرينة مع العلقة الوضعية. إذن منشأ التبادر، منشأ الانسباق والتسارق هو العلقة الوضعية. الوضع هو العلة في التبادر. هذا اتضح مما تقدم. في حين احنا مرادنا الآن شو نريد نسوي؟ نريد نجعل التبادر علامة على الوضع، علامة على الحقيقة. التبادر علامة الحقيقة، مو هيك انت هنا؟ التبادر علامة الحقيقة. بالله هاي افتحها الحقيقة. يعني شنو حقيقة؟ يعني التبادر علامة على المعنى الموضوع له، يعني أن التبادر علامة على الوضع. فإذا كان التبادر معلولا للوضع، ثم إحنا أردنا أن نثبت أن الوضع معلول للتبادر، وأن التبادر كاشف وعلامة للوضع، حينئذ يلزم الدور توقف الشيء على نفسه. التبادر شنو منشأ التبادر؟ الوضع. إذن التبادر متوقف على الوضع، فحيث لا وضع لا تبادر، لأن التبادر قلنا العلة فيه هو شنو؟ الوضع. هاي مقدمة أولى. تعالوا المقدمة الثانية، التوقف الثاني. إحنا الآن من نريد نجعل التبادر علامة على الوضع، يعني الوضع متوقف على التبادر. إحنا إذا صار عندنا تبادر نقول إذن أكو وضع، إذا ما صار عندنا تبادر نقول لا وضع. فصار الوضع متوقف على التبادر، والتبادر متوقف على الوضع، يعني أن الوضع متوقف على الواضع وليس هو إلا الدور. صحيح العلم، بس هو التبادر هم متوقف على العلم بالوضع، فما سويت صحيح؟ فصار التبادر متوقف على الوضع، يعني على العلم بالوضع، العلم بالوضع صار متوقف على التبادر، فهو الدور. واضح هذا؟ واضح هذا؟ الجواب عن هذا، هذا الجواب ذكره صاحب الكفاية، المصنف أيضا ذكره تبعا له. الجواب عن هذا الإشكال، إشكال الدور، يستدعي مقدمة، مقدمة مهمة. هاي المقدمة في نحوي العلم، ينقسم العلم إلى نحوين: العلم التفصيلي، النحو الأول. العلم التفصيلي وهو العلم بالمعنى الموضوع له، والعلم بجميع خصوصيات الموضوع له، الالتفات إلى جميع خصوصيات المعنى الموضوع له سعة وضيقة. كما في علمنا بأن الإنسان موضوع للحيوان المفترس، احنا نعلم أن لفظ الإنسان موضوع علم لطبيعة الحيوان، العفو، الحيوان الناطق. الإنسان موضوع للحيوان الناطق. احنا هم ملتفتين إلى جميع خصوصيات هذا المعنى الموضوع له. من شك في خصوصية من خصوصيات المعنى الموضوع له، ونعلم أن هذا الموضوع له ما هي سعته، ما هي سعة دائرته، بحيث يشمل أو لا يشمل هذا الموجود. فإحنا حينما نعلم بوضع الإنسان للحيوان الناطق، نعلم ونلتفت إلى جميع الخصوصيات المرتبطة بالمعنى الموضوع له. هذا النحو الأول، وهو الكثير. هذا أهم المعنى، واضح. القسم الثاني، النحو الثاني من العلم، العلم الارتكازي، وهو العلم بالمعنى الموضوع له، لكن هذا العلم بالمعنى الموضوع له يشوبه الغموض، بحيث يجتمع مع الغفلة عن بعض الخصوصيات. علمنا بالمعنى الموضوع له من النحو الثاني هذا مشوب بالغموض، بحيث يمكن أن يجامع ويجتمع مع الغفلة عن بعض الخصوصيات بخلاف المعنى التفصيلي. المعنى التفصيلي لا يجتمع مع الغفلة، لا بد أن يكون مع الالتفات. فالفارق بين المعنى التفصيلي والمعنى الإجمالي أن المعنى التفصيلي لا يمكن أن يجامع الغفلة، لا بد أن يكون عن التفات، بخلاف المعنى الارتكازي العلم الارتكازي فهو قد يجتمع مع الغفلة عن بعض الخصوصيات من حيث السعة والضيق. وهذا العلم الارتكازي مخبوء فيما وراء شعور الإنسان، مرتكز في ذهن الإنسان، قد لا يلتفت إليه الإنسان. منشأ هذا العلم، منشأ العلم الارتكازي هو الاطلاع السطحي، الاطلاع الساذج على الأوضاع الناشئ من ممارسة الإنسان وممارسة أبناء اللغة للأوضاع وتلقي هذه الأوضاع بشكل غامض وليس بواضح. حينئذ يحصل عند بعض الاطلاع على الأوضاع لكن اطلاع ارتكازي، اطلاع يجتمع مع الغفلة عن بعض الخصوصيات. هذا الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الارتكازي، لا نقول إجمالي، العلم الارتكازي. إذا تضحت هاي المقدمة نجي نقول شنو قلتوا أنتوا بالإشكال، ذكرونا بالله شنو قلتوا بالإشكال. قلتوا أن التبادر متوقف على العلم بالوضع، فإذا أردنا أن نعلم بالوضع من خلال التبادر لازم الدور. في كل إشكال دور أخواني، في كل إشكال دور نحتاج إلى توقفين، توقف ألف على باء وتوقف باء على ألف. إحنا حتى نحل الإشكال، إشكال الدور مطلقا مو في خصوص المقام مطلقا، إما أن ننكر أحد التوقفين بشكل مباشر، نقول نسلم أن ألف يعتمد ويتوقف على باء، لكن لا نسلم أن باء يتوقف على ألف. هاي طريقة، هاي طريقة في جواب إشكالات الدور. أكو طريقة أخرى نقول لا، إحنا نسلم التوقفين. صحيح أكو توقف في المقدمة الأولى وأكو توقف في المقدمة الثانية وهذا مما لا ينكر، لكن ألف يتوقف على باء، لكن باء يتوقف على شنو؟ على ألف فتحة. قل مثلا أنت توهمت أن باء يتوقف على ألف، لكن باء في حقيقته يتوقف على شيء آخر يشبه ألف، يقارب ألف، أنت توهمت أنه يعتمد ويتوقف على ألف. إذن عندنا نحو من أنحاء رفع إشكالات الدور. هذا النحو الثاني إحنا اللي راح نمارسه هنا، نقول صحيح يا صاحب الإشكال، إحنا نسلم ولا شك في أن التبادر متوقف على العلم بالوضع، والعلم بالوضع متوقف على التبادر، لكن العلم بالوضع الأول، العلم بالوضع هذا اللي ذكرناه أولا الذي يتوقف عليه التبادر، غير العلم بالوضع الذي توقف على التبادر فلا دوره. هذا العلم بالوضع الذي يتوقف عليه التبادر هو غير العلم بالوضع الذي توقف على التبادر. يعني احنا حينما يحصل عندنا تبادر، هذا التبادر متوقف على العلم بالوضع، هذا عندنا علم بالوضع، لكن هذا العلم مو هو اللي احنا نطلبه ويتوقف على التبادر ونتوصل الى كنتيجة. لا، العلم المتوقف على التبادر غير العلم الذي توقف عليه التبادر. شنو الفارق؟ الفارق من خلال هاي المقدمة اللي ذكرناها أن أحدهما إجمالي، أحدهما ارتكازي والآخر تفصيلي. من الارتكازي، من التفصيلي، ها اللي إحنا نطلبه بالتبادر، اللي يتوقف على التبادر هذا العلم التفصيلي. إحنا نريد نعلم من خلال التبادر من خلال التبادر نريد نعلم تفصيلا بالمعنى الموضوع له. الذي توقف عليه التبادر، الذي اعتمد التبادر عليه هو شنو؟ العلم الارتكازي اللي هذا يشوب الغموض ويشوب عدم الوضوح اللي يجتمع مع الغفلة. يعني احنا بداخل انفسنا مركوز باذهاننا من حيث لا نشعر ان الاسد مثلا موضوع للحيوان المفترس. من خلال تبادرنا نريد نخرج هذا العلم الارتكازي الى علم تفصيلي، نريد نخرج هذا العلم مما وراء الشعور الى دائرة الالتفات والعلم بخصوصيات المعنى الموضوع له. إذن لا دورة، لأن الذي توقف على التبادر غير الذي توقف التبادر عليه. واضح هذا؟ وقد يعترض على ذلك. على ذلك يعني شنو؟ على ذلك يعني شنو؟ على جعل التبادر علامة، أو قل على علامية التبادر، على كون التبادر علامة على الوضع. يقول وقد يعترض على ذلك بأن التبادر لا بد له من سبب وليس هو إلا العلم بالوضع. هذا منين جبنا؟ مما تقدم احنا حصرنا العلة في أمور ثلاثة، تعينت الثاني اللي هو العلم بالوضع. هذا تقدم قبل قليل أن التبادر يتوقف على الوضع، يتوقف على العلقة الوضعية وليس هو إلا العلم بالوضع، لأن من الواضح أن الانسباق لا يحصل من اللفظ إلى معناه في أي لغة لغير العالم بتلك اللغة. يعني العربي حينما يسمع من الفارسي بعض الألفاظ يتبادر إلى ذهنه بعض المعاني، ما يتبادر. ليس ليس ذلك إلا لجهله بالوضع. فإذا التبادر يعتمد ويتكئ على العلم بالوضع. زين، فيتوقف التبادر، هاي النتيجة، فيتوقف التبادر على العلم بالوضع. هاي شنو؟ هاي نجر جواها خط، هاي مقدمة أولى. فلو أردنا إحنا نريد نجعل التبادر علامة على الوضع، فلو أردنا إثبات الحقيقة وتحصيل العلم بالوضع بسبب التبادر لزم الدور المحال. فلا يعقل على هذا أن يكون التبادر علامة للحقيقة يستفاد منه العلم بالواضع، والمفروض أنه مستفاد من العلم بالواضع. إذن مقدمة تقدمت أن التبادر يحتاج إلى العلم بالوضع، مقدمة إحنا نريد نثبتها من خلال دعوانا أن التبادر علامة على الوضع، فراح يعتمد العلم بالوضع على التبادر فيلزم الدور. قال والجواب أن كل فرد، هاي راح يبين العلم الارتكازي. والجواب أن كل فرد من أي أمة يعيش معها لا بد أن يستعمل الألفاظ المتداولة عندها تبعا لها، ولا بد أن يرتكز في ذهنه معنى اللفظ ارتكازا يستوجب انسباق ذهنه إلى المعنى عند سماع اللفظ. جيد، فمنو سبب الانسباق؟ العلم الارتكازي. فإذا التبادر والانسباق اعتمد على العلم الارتكازي، هاي المقدمة. وقد يكون ذلك الارتكاز من دون التفات تفصيلي إليه وإلى خصوصيات المعنى. فإذا أراد الإنسان معرفة المعنى وتلك الخصوصيات وتوجهت نفسه إليه، فإنه يفتش عما هو مرتكز في نفسه من المعنى، فينظر إليه مستقلا عن القرينة، فيرى أن المتبادر من اللفظ الخاص ما هو من معناه الارتكازي، فيعرف أنه حقيقة فيه. بعد أن كان عنده معنى ارتكازي بواسطة التبادر تبين أن هذا المعنى الارتكازي اتضح بشكل تفصيلي وملتفت إليه، فتبين أنه هو الموضوع إليه. فعرفنا أن العلم التفصيلي يعتمد على التبادر ويتوقف على التبادر، لكن التبادر لا يتوقف على العلم التفصيلي بل يتوقف على العلم الارتكازي. فالعلم بالوضع لمعنى خاص بخصوصياته التفصيلية أي الالتفات التفصيلي إلى الوضع والتوجه إليه يتوقف على التبادر. من اللي يتوقف على التبادر؟ العلم التفصيلي. والتبادر إنما هو موقوف على العلم الارتكازي بوضع الألفاظ لمعنى غير الملتفت إليه، ما ملتفتين إلى خصوصيات هذا المعنى الموضوع له. فالتبادر يعتمد على العلم الارتكازي. والحاصل أن هناك علمين، هاي كان المفروض شي سوي قدمها مقدمة وبعد ذلك قول أن هذا الذي يتوقف عليه التبادر وهذا الذي يتوقف التبادر عليه. قال والحاصل أن هناك علمين، أحدهما يتوقف على التبادر وهو العلم التفصيلي، والآخر يتوقف التبادر عليه وهو العلم الإجمالي الارتكازي. هسه قال إجمالي، أنا إنما احترزت عن الإجمالي وما جبت بالبحث العلم الإجمالي. ليش؟ لأن العلم الإجمالي حينما يذكر بالأصول يراد منه ذاك المعنى اللي هو مثلا هذا اللي قريناه بالفقه، اللي مثلا إذا دار أمر النجاسة بين إناءين علمنا بنجاسة أحد الإناءين، هذا يسموه علم إجمالي. العلم الإجمالي المبحوث في علم الأصول هو هذا. هنا مراد العلم الإجمالي غير العلم الإجمالي اللي راح يجي هناك. مراد هنا في هذا البحث العلم الإجمالي، يعني شنو علم إجمالي؟ يعني ارتكازي، يعني غير ملتفت إليه، مو أنه متعلق العلم دائر بين أمرين كما لو علمت بنجاسة أحد الإناءين. فمراد من العلم الإجمالي في المقام العلم الارتكازي، مو الإجمالي الاصطلاحي اللي راح يجينا في مباحث العلم الإجمالي. قال والآخر يتوقف التبادر عليه وهو العلم الإجمالي الارتكازي. فهاي الارتكازي أشبه بالتفسير للإجمالي، مو الإجمالي اللي راح يجينا. هذا الجواب بالقياس إلى العالم، هذا كله هذا شق من الجواب، هذا مو تمام الجواب، هذا شق من الجواب. الجواب قلنا أن هناك علمين، علم ارتكازي علم تفصيلي، التفصيلي يتوقف على التبادر، التبادر يتوقف على الارتكازي فلا دورة. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى أبناء اللغة، بالنسبة إلى العالم بالوضع. أما بالنسبة أيها المستشكل، إحنا عندنا نحوين أريد نجاوبك بشقين. الجواب الأول يرتبط بالعالمين باللغة، أبناء اللغة. الجواب الثاني يرتبط بغير العالم بالوضع، بغير العالم باللغة، مثل الفارسي بالنسبة إلى العربي. نقول له وضوح ارتفاع الدور، وضوح عدم التوقف، هذا ما يحتاج إلى بيان في غير العالم. غير العالم باللغة واضح أنه هو ما عنده دور. ليه؟ لأنه هذا الفارسي حينما يجي يطلع على لغتنا، هذا غير العالم باللغة حينما يطلع على لغتنا يريد يحصل عند علم من خلال التبادر. يحصل عدماً، يحصل عند علم من خلال تبادر منه، من خلال تبادر الألفاظ عدنا إحنا، فلا دورة. ليه؟ لأن الذي توقف على التبادر علم الفارسي مثلاً، والذي توقف التبادر عليه علمنا نحن، احنا ابناء اللغة، فلا دور. نعم الدور قد يتصور وقد يتوهم في نفس العالم باللغة، يقول انا اعلم بالوضع ثم يصير عندي تبادر، ثم التبادر يصير عندي يصير من خلال علم بالوضع، هذا دور. هذا توهم الدور واشكال الدور في العالم بالوضع واضح، لكن في غير العالم بالوضع هذا جواب سهل. ليش؟ لأن الذي توقف على التبادر هو علم غير العربي، والذي توقف التبادر عليه هو علم العربي، فلا دور. قال هذا الجواب بالقياس إلى العالم بالوضع، وأما بالقياس إلى غير العالم به فلا يعقل حصول التبادر عنده، هو أصلا جاهل بالأوضاع فما يصير عنده تبادر لفرض جهله باللغة. نعم يكون التبادر أمارة على الحقيقة عنده إذا شاهد التبادر عند أهل اللغة، تبادرنا علامة على الوضع عنده، يعني أن الأمارة عنده تبادر غيره من أهل اللغة. مثلا إذا شاهد الأعجمي من أصحاب اللغة العربية انطباق أذهانهم من لفظ الماء المجرد عن القرينة إلى الجسم السائل البارد بالطبع، فلا بد أن يحصل له العلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى عندهم وعليه، فلا دور هنا ليس لأن علمه يتوقف على التبادر والتبادر يتوقف على علم غيره، فلا دور المتوقف على التبادر غير الذي توقف التبادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
Thank you.